بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواننا الأفاضل، تكلمنا في الحلقة الماضية عن الفئة المنحرفة فكريا وعقائديا المسمى أو المنتسبة للتيار الليبرالي العلماني، والتي تسمي نفسها بصاحبة الفكر التنويري أو الخطاب التنويري، وينسبون التنوير للسنة. يقول قائلهم، وهو المدافع عنه من الناحية الشرعية، يقول التنوير السني، وفي الحقيقة هذا كله من الافتراء على شريعتنا الإسلامية. بعضهم يحاول أن يضفي على كلمة التنوير الشرعية من خلال النظر في الآيات التي يتكلم الله فيها عن النور وأن الإسلام فيه نور، وهذا الكلام في الحقيقة مغالطة كبيرة جدا، لأن التنوير فرع عن الليبرالية. التنوير، بإمكانكم الرجوع إلى الإنترنت والبحث في الموسوعات العالمية عن التنوير، عن الأفكار التنويرية التي هي في الأصل نابعة عن الليبرالية وعن العلمانية، لكن بأسلوب حديث حتى يستسيغه الناس ويقبلونه. من الأفكار المنحرفة التي يطرحها التنويريون في الإعلام وفي وسائل التواصل وفي كتاباتهم، وبدأ التأكيد عليها بعد أحداث الربيع العربي، الطعن في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتشكيك في مصداقيتها والتشكيك في رواة الأحاديث، بل والطعن فيهم. لذلك نراهم يطعنون في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه ويتهمونه ويطعنون فيه، ويدعون أن هذه الأحاديث ما دونت إلا لأسباب سياسية واجتماعية. وبعض هؤلاء المتكلمين ينسبوا الأحاديث وتدوينها للعصر العباسي، وأن العباسيين هم الذين أمروا بتدوين السنة لأجل إسكات المعارضة، وأدخلوا في السنة ما ليس منها. هذا كله محض افتراء، الهدف منه الطعن في السنة، لأنهم يعلمون علم اليقين أن السنة فيها رد عليهم، وأن السنة فيها ما يحرم الخروج على الحكام وولاة الأمر، وهنا لا يستطيعون فعل شيء لأن هذا النص عند المسلمين، نص محكم واضح الدلالة. وهم الليبرالية والتنويريين من مبادئهم الثورات. طيب، كيف نستطيع أن نقنع الناس بأن الثورات حرية إلا بإبعاد النص الشرعي الذي يقنعهم بحرمة هذه الثورات؟ وأكبر نص يبين لهم حرمة هذه الثورات هي النصوص، نصوص السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا البخاري ومسلم. ومن ثم بدأ الطعن في البخاري وفي مسلم. أحدهم ألف كتاب في نهاية أسطورة البخاري، مسوي البخاري أسطورة. آخر يقول كيف نحن نصدق البخاري ومسلم، وما كتبوا السنة إلا بعد 100 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا بإذن الله تعالى الرد على هذه الشبهات في حلقات مقبلة. فهدفهم الحقيقي هو إبعاد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتسنى لهم بعد ذلك إبعادهم عن كتاب الله عز وجل. فهم يمشون وفق خطة هدفها الرئيسي الطعن في ثوابت الإسلام، في محكمات الدين، في عقيدة المسلم. خطابي ليس لهم، هم لا يقتنعون لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأقوال الأئمة. خطابي لكم أنتم أيها المتابعين. لكن عتبي على أمر، وهو لابد يكون عندنا حصانة فكرية، حصانة عقدية. ما كل ما خرج لنا شخص في الإعلام لا شهادة عنده ولا عنده علم شرعي ولا معروف بفقه ولا بتفسير، يخرج يتكلم نصدقه. فيزيائي حرف في الأحاديث وفي الآيات، مهندس بقام يحرف في الآيات وفي الأحاديث ويأتي بتفسيرات ما يقول بها حتى المجانين، طباخ يتكلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سكير عربيد ويتناول شخصيات ورواة الأحاديث ويتكلم عن نسمع لأمثال هؤلاء إخوان الأفاضل؟ لا والله ما نسمع لهم. العلم لا يؤخذ إلا من أهله، كما أن التخصصات لا تؤخذ إلا من أهلها. يعني أنتم الآن الواحد منكم لو أصيب بمرض في أسنانه يذهب إلى طبيب عام؟ ما يذهب، يذهب إلى متخصص. إذا احتاج أن يبني بيتا يذهب إلى كيميائي ولا فيزيائي؟ يذهب إلى مهندس، يذهب إلى مقاول. طيب لماذا نحن في شريعتنا الإسلامية في أخذنا الدين نذهب إلى كل أحد؟ يخرج لنا شخص غير معروف بشرع وغير معروف بعلم ثم يتكلم في أعظم دستور عندنا وفي أعظم كتابة هو كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم نقول له والله أنت مفكر وأنت صاحب خطاب تجديدي وأنت صاحب تفسير قرآن عصري وعصراني؟ لا والله أخواني، إنما يؤخذ العلم من أهله، أهله الذين يفقهون معانيه. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع العلم وأنه من علامات الساعة، فأخبر أنه يرفع العلم ويفشو الجهل، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا أضلوا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أساس من أسس الدين، وهذا يعرفه الصغير والكبير حتى العجائز. فوالله إن عقيدة العجائز وكبار السن أفضل من عقيدة هؤلاء المفكرين، ومن عقيدة التنويريين، ومن عقيدة بعض حملة حرف الدال ممن ينتسب إلى التفسير ويفسر ويدافع عن التنويريين ويدعي أن خطابه تنويري وينسب التنوير للسنة، وقد كذب وما أصاب. الآن سأنقل لكم نصوصا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تبين لنا وجوب رجوع المسلم إلى السنة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقسمتها على اعتبارات حتى تتضح الصورة ونعلم كذب أولئك القوم وكذب أهل التنوير وكذب الليبرالية، ويتبين لنا الهدف من وراء إلغائهم وطعنهم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا في القرآن نجد أولا توجد أوامر من الله سبحانه وتعالى تأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرنا الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ماذا نفهم من هذا إخواني الأفاضل؟ يا أيها الذين آمنوا خطاب لنا جميعا، خطاب لنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، نطيع الله عز وجل بما أمر في كتابه. طيب وأطيعوا الرسول، هل يشتمل الأمر على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فقط؟ الجواب لا، وما فهم ذلك أحد من العلماء نهائيا، إنما فهمه الذين درسوا في بعض البلاد الشيوعية ودرسوا في مدارس الاستشراق. أما أهل السنة فهموا أن هذا الأمر إلى قيام الساعة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء ماذا نفعل؟ قال فردوه إلى الله والرسول. إذا قلنا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط في حال حياته، هذه الآية لا تنطبق علينا بعد ذلك، إذن هي خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم الآية هذه لا يعمل بها، مع أنها غير منسوخة لكن عند هؤلاء القوم منسوخة. فقط فردوه إلى الله انتهى. وهذا الكلام غير صحيح، بل قال الله عز وجل مرشدا ومبينا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حتى لا أطيل عليكم لن أعلق بتعليقات كثيرة حول الآيات. قال الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نرى أن الله سبحانه وتعالى علق الهداية في طاعته، والهداية إخوان الأفاضل مطلوبة إلى أن يموت الإنسان ليلقى الله سبحانه وتعالى وهو على الهداية. فإن قيل هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إذن على قولكم أحد أبواب الهداية قد أغلق، وقد علق الله الهداية بطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الآية على كذب أهل التنوير الذين يطعنون في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الاعتبار الثاني ثناء الله سبحانه وتعالى على المتبعين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ربنا آمنا، يحقق قول أهل الإيمان أهل التقوى، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى مبينا فضله ورحمته للمتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن رب العالمين في هذه الآية يحثنا على اتباع هذا الرسول وعلى اتباع النور الذي أنزل معه هو القرآن، فغاير الله بين الأمرين. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الأمر الرابع أو الاعتبار الرابع بيان أن الإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات أهل النفاق. يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، ما هو اللي أنزل الله؟ القرآن. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا رب العالمين يدعونا إلى الإيمان بما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، ويدعونا كذلك إلى الإيمان وتصديق واتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال سبحانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ثم قال عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تأملوا هذه الآيات وكيف أن الله سبحانه وتعالى يبين أن من تمام الإيمان ومن صفات أهل الإيمان الرضا بحكم الله وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، بين الله عز وجل في القرآن أن من مقاصد بعثة الرسل والأنبياء طاعة الناس لهم. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب يا إخوان الأفاضل، رسولنا صلى الله عليه وسلم مرسل لأهل قريش أم هو مرسل لنا نحن وللأمة كلها إلى أن تقوم الساعة؟ هو خاتم الأنبياء، إذن من مقاصد إرساله أن نطيعه. كيف نطيعه ونحن لا نتبع سنته؟ سادسا، الربط بين الإيمان وتمامه وكمال وصحته وبين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. الخطاب لمن؟ للصحابة؟ الخطاب للصحابة؟ الجواب لا، الخطاب لنا نحن جميعا. القرآن الكريم لم ينزل للصحابة إخواننا الأفاضل. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. لا تقل لعقلي وحكم عقلك ولا تبع عقلك. لا أخي الفاضل، النقل مقدم على العقل، العقل يفسر النقل ويثبت النقل، فإذا ثبت النقل صار هو الأصل. سابعا، بيان الأجر المترتب على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثامنا، ربط طاعة الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. مفهوم المخالفة، إذا لم تطع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تطع الله سبحانه وتعالى. تاسعا، أمر الله المؤمنين بالرجوع في النوازل، في النوازل وما يتعرضون له من مسائل الخوف والأمن والحرب والسلم أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء والأمراء لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالذي يقول أن السنة ليست بحجة إذن هذه الآية ليس لها أي مجال للعمل، لا يعمل بهذه الآية، وهذا الكلام باطل يرده صغار الأطفال قبل كبارهم. عاشرا، الوعيد لمن خالف النبي صلى الله عليه وسلم وعصى حكمه وأمره. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، رب العالمين يأمر باتباعه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة محفوظة بحفظ الله للقرآن وبحفظ الله للسنة. ثم ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني إخواني الأفاضل، الصحابة التابعون وتابع التابعين والأئمة الأعلام الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري طيب ومن بعدهم وتلاميذهم كلهم على لزوم السنة وعلى اعتبار السنة وأن السنة مصدر من مصادر التشريع. ثم يأتينا بعض المستشرقين ويأتينا بعض أصحاب الفكر التنويري قوم جون لوك وروسو وربعه ثم يقولون السنة ليست مصدر للتشريع ونحن نقول سمعنا واطعنا. والله يا ما يركب. دارس في بلد شيوعي والثاني دارس في جامعة استشراقية والثالث مهندس والرابع فيزيائي يطعنون في السنة. نحن نقول لا هم سمعنا وأنتم مفكرون أصحاب خطاب تجديدي أصحاب خطاب طعن في ثوابت الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فجعل عدم طاعة الله وعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب إبطال العمل. وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إخواني الأفاضل هذه كلها نصوص من كتاب ربنا سبحانه وتعالى تأمرنا باتباع هذا النبي وطاعته. والذين يقولون بعدم صلاحية السنة للتشريع وأنها مرحلة تاريخية فقط تدون كمرحلة تاريخية يطعنون في كتاب الله سبحانه وتعالى ويعطلون هذه الآيات الكريمات وهذه الأوامر الربانية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في السنة. قبل أن أختم قال صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. رواه الترمذي وحديث صحيح. والسنة وحي من الله عز وجل. يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال حسان بن عطية وهذا الأثر قد حسنه أو صححه الحافظ بن حجر كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. أخيرا لو قلنا بعدم حجية السنة في التشريع يقول الله وأقيموا الصلاة كيف نصلي؟ هل في القرآن الكريم بيان لأحكام الصلاة؟ هل في القرآن بيان لأحكام الصيام؟ هل في القرآن أحكام لبيان الزكاة؟ هل في القرآن أحكام لبيان الحج؟ الجواب لا. القرآن يجمل السنة تفصل. أخوان الأفاضل لا تعطوا أسماعكم لمن يحرفكم عن دينكم ويسبب لكم انحراف عقدي وفكري. صونوا دينكم. يقول ابن سيرين إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى نهدف إلى كشف حقيقة الليبرالية والتنويرية في مجتمعاتنا لنحذر منهم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.